نبدأ في كتاب التذكرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن رمي رحمه الله: والترجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ من جهة العدد أيضا مع تباينه وغير ذلك.
هناك سقط في بعض النسخ، والنسخ التي عندنا بعد والترجيح نضيف ومعرفة الترجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ والضبط، مع استواء الحفظ والضبط، فالضبط ساقطة، ومعرفة أول كلمة سقطت، أي نعم، والسقط الثاني بعد في الحفظ تزيد والضبط من جهة العدد أيضا مع التباين فيه وغير ذلك. هذا نوع من أنواع الترجيح في الحديث ومعرفة، الآن يتعلق أو يتكلم هو على ما ينبغي لطالب العلم وراوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من معرفة الأمور التي يحتاجها في ضبط هذا الفن ومعرفته، وهو فنون عديدة، منها هذا الترجيح بين الرواة. وقد سبق الترجيح بين الأحاديث، تذكرون الحديث الذي يعارض حديثا، إما أن يجمع بينه، وإما أن يرجح، وإما أن يعمل بالناسخ، وهكذا كما سبق. وهنا الترجيح بين الرواة، يعني الترجيح في الإسناد وفي الرواة من جهة كثرة العدد، من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ، يعني أن الرواة جميعهم في مرتبة واحدة في الحفظ، لكن أتى إسناد أو طريق الرواة عددهم أكثر، فهذا جانب من جوانب الترجيح، أن هذا يرجح على هذا عند التساوي. والضبط مع جهة العدد كذلك، إن تساووا في الضبط لكن العدد هنا أكثر فيرجح جانب العدد الأكثر، وهكذا. فالترجيح إما أن يكون ترجيح حفظ أو ترجيح ضبط أو ترجيح عدد أو ترجيح الراوي الذي شاهد أو حضر وغير ذلك، حتى أوصلها بعضهم إلى 100 نوع من أنواع الترجيح. ثم قال:
ومعرفة ناسخه ومنسوخه ومعرفة الصحابة وأتباعه.
بس يكفي. ومعرفة ناسخه ومنسوخه، يعني الحديث، أن يعرف طالب العلم، يعرف هذا الحديث هل هو ناسخ أم منسوخ. فالحديث المنسوخ لا يعمل به لأنه رفع حكمه بناسخ، رفع حكمه بناسخ، فإن أتى طالب علم لا يعرف في الحديث ناسخه ومنسوخه قد يفتي بماذا؟ بالحديث المنسوخ، وقد نسخ العمل به. وهذا باب مهم دقيق وجليل في هذا الفن، وقد ألف فيه الحازمي كتاب الناسخ والمنسوخ، وهو كتاب عظيم في هذا الباب وأصيل. والنسخ هو رفع حكم شرعي، النسخ هو رفع حكم شرعي بدليل آخر متأخر عنه، بدليل آخر متأخر عنه. قال: ومعرفة الصحابة وأتباعهم، يعني من العلوم المهمة في هذا، في هذه الفنون أو في هذا العلم، علم المصطلح وعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من المهم الذي ينبغي لطالب العلم أن يعرف الصحابة ويعرف أتباعهم، وذلك ينبني عليه أحكام، فإنك تعرف بذلك المرسل والمتصل، وتعرف إن كان فيه سقط أو عدم سماع، وهكذا. والصحابي هو من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، والتابعي من لقي الصحابية. ثم قال ومن روى
من روى من الكتاب عن الحصار كرواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري والصديق وغيرهما، ويلقب أيضا برواية الفاضل عن المنظوم ورواية الشيخ عن التلميذ كرواية الزهري ويحيى بن سعيد وربيع وغيرهم عن مالك، ورواية النظير عن النظير كالثوري وأبي حنيفة عن مالك حديث الأيم أحق بنفسها من وليها.
هذا ما يذكره الآن من لطائف الإسناد، وهي من الفنون المهمة ومن دقائقه التي إذا اعتنى بها الإنسان أو طالب العلم يبعد عنه كثير من الأوهام أو الاحتمالات ويضبط بها الحديث، وهو علم لطيف. منه قال ومن روى من الأكابر عن الأصاغر. الأصل أن الأصاغر يروون عن الأكابر، المقصود بالأصاغر هنا الأصغر سنا عن الأكبر، الأصغر سنا عن الأكبر، أو الفاضل عن المفضول، فقد يروي الفاضل عن المفضول وقد يروي الكبير عن الصغير، وهذا ليس بعيب، هذا ليس بعيب، حتى قال بعض أهل العلم لا ينبل الرجل في هذا العلم، لا ينبل الرجل في هذا العلم حتى يأخذ ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو مساو له، لا ينبل. هذا باب تواضع عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم روى عن تميم الداري حديث الجساسة، روى عن تميم الداري حديث الجساسة، وروى عن الصديق، وروى عن عمر فيما أخبروه به. قال ويلقب أيضا برواية الفاضل عن المفضول، أن يكون الفاضل يروي عن المفضول كرواية مثلا الصحابي عن التابعي، أو رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابي. ومنه قال ورواية الشيخ عن التلميذ، أن يروي الشيخ عن تلميذه كرواية الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة الرأي وغيرهم عن مالك رحمك الله، فمالك تلميذ لهم، فمالك ابن أنس تلميذ لهم، لكنهم رووا عنه، لكنهم رووا عنه. ومما يستحسن معرفته رواية النظير عن النظير، المثل عن المثل، كالثوري سفيان الثوري وأبي حنيفة النعمان عن مالك، فإنهم نظراء ومتساوين، فهذا ليس شيخا لهذا ولا هذا شيخ لهذا، فهذه رواية النظير عن النظير، ورووا حديث الأيم أحق بنفسها من وليها. ثم قال
ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء رواية العباس عن ابن الفضل وعكسه، وكذا رواية الأم عن وليها. ومعرفة المدلج، وهو رواية المقام بعد ابن جعفر، فإن روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فغير مدلج.
هذه أيضا من الفنون أو من مما ينبغي معرفته، وهي رواية الآباء عن الأبناء. الأصل أن الأبناء يروون عن الآباء، لكن قد يروي الأب عن ابنه كرواية العباس عن ابنه الفضل، فضل بن العباس. والعكس وهذا الأصل. قال: وكذلك رواية الأم عن ولدها ومعرفة المدبج وهو رواية الأقران بعضهم عن بعض، يعني أن يروي القرين عن قرينه ويروي القرين عن قرينه. هذا مر معنا في البيقونية. بطي عمر ياب تنتخه بس. وكل ما روى قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. المدبج أن يروي القرين عن قرينه، محمد يروي عن أحمد وأحمد يروي عن محمد، فهذا روى وهذا روى عن هذا، فهذا يسمى مدبج. فإن روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فغير مدبج، ولكن يسمونها رواية الأقران، تسمى رواية الأقران. أن يروي محمد عن أحمد لكن أحمد ما روى عن محمد فتسمى رواية الأقران. والقرين هو من شاركك، القرين من شارك قرينه في أمرين، في السن وفي الشيخ، في السن وفي الشيخ، هذا قرين. فإن شاركك في الشيخ ولم يشارك في السن فهذا ليس قرينا لك، ليس قرينا لك، وإن كان الشيخ واحدا، وإن كان الشيخ واحد، كأن يروي هذا عن الشيخ وعمره مثلا 50 سنة ويروي آخر وعمره 15 سنة، فهذا روى عن شيخ واحد لكن ما الذي افترق؟ السن. فهذا ليس قرينا لهذا، هذا ليس قرينا لهذا. ثم قال:
ومعرفة رواية الإخوة والأخوات كعمر وزيد ابني الخطاب.
وهذا أيضا من العلوم الدقيقة التي يعتني بها أهل العلم وأهل الحديث، وهو يفيد رفع ظن من ليس بأخ أخا عند الاشتراك في اسم الأب. فإن روى يقول رواه مثلا عمر ويزيد ابني الخطاب، فإذا اجتمع عرفنا أن يزيد ابن الخطاب وعرفنا أن عمر ابن الخطاب. قال:
ومن اشترك عنه في الرواية اثنان تباعد ما بين وفاتيهما كالسراج، فإن البخاري روى عنه وكذا الخفاف، وبين وفاتيهما 137 وأكثر.
ومن اشترك، يعني من المهم معرفته، من اشترك عنه في الرواية اثنان تباعد ما بينهما وفاتهما، يعني أن يروي الأول عن الشيخ ويروي الثاني لكن بين وفاة هذا وبين وفاة هذا مدة طويلة، وهذا يسمى السابق واللاحق، يسمى السابق واللاحق. ضرب مثال بالسراج محمد بن إسحاق النيسابوري، قال: فإن البخاري روى عنه، فإن البخاري روى عنه، والبخاري توفي في سنة 256، والخفاف روى عنه، والخفاف أحمد بن محمد توفي في 395، فبينهما ما يقارب 139 سنة بين الخفاف وبين البخاري. لكنهم جميعهم روى عنه، فهذا سابق وهذا لاحق، ويفيد أن المتأخر ثبتت له الرواية عن هذا، ويفيد أن المتقدم تصح روايته عن هذا فتقوى الرواية عن الذي روي عنه. ثم قال:
ومن لم يروي عنه إلا واحد من الصحابة فمن بعدهم كمحمد بن صفوان لم يروي عنه غير الشعبي.
هذا يسمى بالوحدان، يسمى بالوحدان الذي لا يروي عن الشيخ إلا واحد كمحمد بن صفوان لم يروي عنه غير الشعبي فيسمى الوحدان. ومن الوحدان أيضا من يروي حديثا واحدا كأبي السمح، روى حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفريق بين بول الجارية وبول الغلام، فيسمى أيضا من الوحدان. وكذلك من الوحدان ما كانت له لقب واحد متفرد به. ثم قال:
ومن عرف بأسماء أو نعوت متعددة كمحمد بن الساهر الكلمي والمفسر،
بدون والمفسر بدون حرف الواو، المفسر كمل الأربع الواو.
ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب ومعرفة المفردات ذلك، ومن اشتهر بالاسم دون الكنية وعكسه، ومن وافق اسمه اسم أبيه.
ومن عرف، يعني من المهم على طالب العلم أن يعرف من عرف بأسماء أو نعوت متعددة، وهذا له أسباب، منها أن يكون الرجل مدلسا فيسمي نفسه مرة عبد الله، ومرة يسمي نفسه محمد، ومرة يقول أبو عيسى، عنده عيال كثير، ومرة يقول أبو أحمد، ومرة حتى يدلس. وإما اختبارا من الشيخ وإيقاظا للأذهان، فيأتي الشيخ براوي غير مشهور الاسم أو بكنيته، ثم يأتي باسمه الغير معروف، وهكذا حتى يشحذ همة الطالب، كمحمد بن السائب الكلبي المفسر متفق على ضعفه، سمي بحماد وقيل أبو النضر ويقال أبو سعيد ويقال أبو هشام حتى لا يكشف، قل مرة قال أبو هشام كذا حدثنا، مرة يأتي أبو سعيد، ومرة أبو النضر، ومرة حماد، وهكذا حتى لا يكشف. ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب، هذا مما يحتاجه طالب العلم، وهناك كتب متخصصة في هذا الباب، معرفة الرجال ما اسمه وما كنيته وما لقبه، فبعض الأحيان يذكر باللقب، وبعض المرات يذكر بالكنية أو باسمه، فتعرف أن هذه الاسم هو كنيته كذا، واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم كزين العابدين، والكنية ما صدرت بأب أو أم، أبي فلان بأبي كذا، ابن أم مريم بالكنى. قال: ومعرفة مفردات ذلك، ومن اشتهر بالاسم دون الكنية وعكسه، يعني بعض الرجال اشتهروا بالاسم فإذا ذكرت كنيته لا يعرف، كمثلا سلمان الفارسي مشهور باسمه وكنيته أبو عبد الله، فإن قلت قال أبو عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ما عرف، لكن إذا قلت سلمان الفارسي يعرف، والبعض مشهور بكنيته لا يعرف باسمه، كأبي الضحى مسلم بن صبيح مشهور بكنيته أبو الضحى. ومن العلم المهم الذي يحتاجه طالب العلم: ومن وافق اسمه اسم أبيه، ومن وافق اسمه اسم أبيه كيف؟ بعضهم يوافق اسمه اسم أبيه وجده وجد جده، الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب. فهذا مهم أنه يعرف، لأن الابن غير عن الأب، والأب غير عن الجد، وكمحمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس، ومحمد بن محمد بن محمد القلانسي، وابن جزي يذكره فيه ستة محمدات، محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد. فلا بد أن يعرف هذا عن هذا. طيب، وهذه من دقائق علم الحديث. ها؟ محتاج ترقيمة. أئمة الدين ما كانوا يرقمون، كانوا يحفظون هذا كله. المزي ألف تهذيب الكمال تقريبا 25 مجلد أو زيادة، ويحفظ هذه الأسماء كلها وقبل كمبيوتراتها، رتبها على الحروف الأبجدية، فالألف أولا ثم بعدين الألف والباء ثم الألف والتاء ترتيبا كامل على كل الكتاب، مع ترجمة الراوي والحكم عليه. نحن اليوم أبنائنا نخربط بينهم، ما نحفظ أسماءهم. يلا نسأل الله أن يستر علينا. ثم قال:
والمنتلف والمختلف، والمنتفق والمختلف، وما تركب
والمؤتلف والمختلف، يعني المؤتلف خطا والمختلف لفظا، يعني في الرسم الرسم واحد لكن يختلف في مسألة التنقيط، كجرير وحرير، كجرير وحريز أو حريز، نفس الرسم لكن افترق ماذا؟ الجيم والزاي اختلفت. قال: والمتفق والمفترق، أي المتفق خطا ونطقا، والمفترق نسبة أو جدا، أي أن الاسم يتفق، لكن يعني الاسم يتفق بين هذا وهذا الرسم، لكن الشخص مختلف. الرسم والاسم متفق، لكن هذا لشخص وهذا لشخص. مثل ابن زيد في الصحابة اثنان: راوي الحديث وصاحب الأذاني، عبد الله بن زيد الأنصاري الخزرجي راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، راوي حديث الأذان، وعبد الله بن زيد الأنصاري المازني راوي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يسمى المتفق والمفترق. وما تركب منهما، يعني تركب بأن يكون متفقا مفترقا مؤتلفا مختلفا، تركب من نوعين، كمحمد ابن عقيل، كمحمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل، محمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل. قال: والمتشابه، والمتشابه في علم المصطلح أن يتفق اسم الأب في الرسم لكن يختلف اسم الابن في التشكيل. يتفق الاسم الأب، الاسم واحد لكن اسم الابن الرسم متفق لكنه مختلف من حيث التنقيط والتشكيل ونحو ذلك، أو العكس، كعباس ابن الوليد وعياش ابن الوليد. طبعا هذا قديما ما كان عندهم تنقيط، فكانوا يكتبون عباس بدون تنقيط، فيقولون بعين مهملة وباء تحتية معجمة وسين مهملة، وعياش عين مهملة وياء سفلية والسين معجمة، فيكتبون هذا، ما كان ينقطون تنقيط، فكان حتى لا يختلط عليهم الاسم باسم الأب والاسم باسم هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.